العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بلي، كان الكلام في الدليل الثاني أو تقرير الدليل الثاني لإثبات لأن كل علم الموضوع. نحن كثير مهمة النقطة، نحن في مقام الاستدلال على هذه النقطة. المدعى أن لكل علم موضوعا، هذه الدعوة في المقام، لابد أن نثبت نحن في هذا الدليل أن لكل علم موضوع. ما لنا علاقة بعلم الأصول، نحن ما عم نتكلم عن علم الأصول بالخصوص في المقام. هذا الدليل الثاني كان عبارة كما قلنا أمس مؤلف من مقدمات خمس. المقدمة الأولى أن العلوم متمايزة، المقدمة الثانية أن تمايز العلوم إما بالأغراض وإما بالموضوعات، المقدمة الثالثة أن التمايز إن كان بالموضوعات فقد تم المطلوب باعتبار هذا يستبطن الاعتراف بأن لعلم الأصول موضوعا، والمقدمة الرابعة إذا رفضت أن يكون لعلم الأصول أن التمايز بالموضوعات فيجب عليك أن تقول بأن التمايز يكون بالأغراض. المقدمة الخامسة الأغراض. لا، نحن فرضين المقدمة الثانية أنه مدائر بين أمرين. اليوم اتفاقا في أحد الإخوان أراني مقالة للشيخ صادق لاريجاني في مجلة أصولية اسمها بيجوهشهاي أصولية، اعذروا فارسيتي القوية، يعني اسمه بيجوهشهاي أصولية. سمعين بهيك مجلة؟ مجلة تباع ببستان كتاب، العدد رقم 15 في مقالة، أول مقالة للشيخ صادق لاريجاني هي عبارة عن ماذا؟ كيف تتمايز العلوم؟ في مقالة هكذا عنوانها كيف تتمايز العلوم، ذاكر ماذا؟ خمس وجوه لتمايز العلوم ومناقشها وحتى يبين بعد النتيجة ما هو وجه التمايز بالفارسي. يفرجون عليها المقالة، يعني شفتها اليوم، أنا جديد علي أنا بالي. مجلة رقم، شايفة أنت المجلة؟ شو بتفرق عندك جديدة ولا قديمة؟ فالنتيجة تخيل أنه مطلع على كل القديمة، يعني ولسه يعني في المقام أول وحدة هذه بعد. فهذه المقالة موجود فيها أوجه تمايز العلوم، ذاكر تمايز العلوم بالموضوعات بالمحمولات، بالموضوع والمحمول، بالأغراض وبالاعتبار، ذاكر الخمسة مع بعضهم البعض ومناقش النتيجة، والظاهر النتيجته على ما ادعى الأخ اللي قارئها قال أنه النتيجة عنده بالأغراض بالاعتبار، أنه قال نتيجته تمايز العلوم بالاعتبار، فبيصير احتمالات خمسة مو الاحتمالات اثنين. بس نحن فارضين احتمالات ماذا؟ اثنين، ولا ما بيتم الدليل بيخرب الدليل، ولا إذا لم تقل أن الاحتمال اثنين بيخرب الدليل. نحن فارضين أنه مردد بين أمرين، إما الموضوعات وإما الأغراض، إن لم يكن الموضوعات فإذا بالأغراض.
هو قال لك على أساس الأحاد كم الأغراض؟
إيش أي عبارته عامة شوي، صحيح معك حق، يمكن تعرف إشكال العبارة هذه، كان بغي أن يقول بالأغراض بحينئذ بالدقة، ولا هذا لا يبطل أن يكون التمايز بالمحمولات أو التمايز بالاعتبار أو مشاكل هذه الأمور فعلا.
المحمولات تتعدد فيكون
بس محمولات مو معلولة للموضوع ولا للمسائل حتى نكشف عنك تكتشف من خلفها موضوعا واحدا، محمولات أمور واقعية بنفسها. بعد إذنك يعني حبيبي أنت، الله يرضى عليك، اشتقت لك انا. على كل حال محمولات منا معلولة للموضوعات ولا للمسائل، مش مثل الاغراض. على الجملة بغض النظر، فاذا نحن كلامنا في المقام ان التمايز اما بالموضوعات او بالاغراض، فان ثبت ان اذا قبلت ان التمايز بالموضوعات فقد تم مطلوبنا باعتبار انك قد عرفت ضمنا بان لكل علم موضوع، واذا رفضت ان التمايز بالموضوعات وقلت بان التمايز بالاغراض فحينئذ نسألك ما علة هذا الغرض، فان الغرض معلول ومقتضى قانون العلية ان لكل معلول علة فعلا في المقام، فما علة هذا الغرض؟ لابد انك تقول لي بنظرتك الساذجة البسيطة المبنية على ظواهر الحسية أن علة هذا الموضوع ماذا؟ المسائل المتعددة، المسائل المتعددة، هذه المسائل المتعددة هي التي أوجدت ماذا؟ هذا الغرض الواحد. لكن قد ثبت في محله في الفلسفة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فهذا المعلول الواحد، من هو المعلول الواحد؟ اللي هو الغرض. هذا المعلول الواحد اللي هو الغرض لا يمكن أن يكون صادرا من هذه المسائل المتعددة، بل لابد أن يكون صادرا من شيء خلف هذه المسائل المتعددة، وهذا الذي خلف المسائل المتعددة هي عبارة عن مسألة واحدة. عبارة عن موضوعها يشمل موضوعات المسائل وينطبق عليها انطباق الكل على أفراده، ومحمولها يشمل محمولات المسائل باعتبارها كلها من الأعراض الذاتية بالاصطلاح المنطقي فعلا. فهذا يكشف عن أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، تكشف أن هذا الغرض الواحد معلول لمسألة واحدة، موضوع هذه المسألة الواحدة هو ما نطلق عليه موضوع العلم. هذه هي حاصل الدليل في المقام. أجاب الماتن، ماتن قال أنا ما حناقش بأي مقدمة، أنا سوف أناقش بس في ماذا، في صحة تطبيق قاعدة الواحد في المقام. يعني أنا نقاشي في الصغرى، أنا ما لي علاقة فلنقبل قاعدة الواحد كأصل ماذا، موضوعي أو مصادرة، أن هذه ثبتت في علم آخر ما لنا علاقة بها. نحن سوف نرى هل يصح لك تطبيق قاعدة الواحد في المقام أو لا يمكن لك تطبيق قاعدة الواحد في المقام. فإن قاعدة الواحد إنما تطبق فيما لو كان الواحد الذي يراد استكشاف أن علة له واحد أن يكون واحدا بالوحدة الشخصية. إذا بتعبير النهاية مو وحدة شخصية، شو عبر النهاية بصحب النهاية، لابد أن يكون ذات واحدة ليس فيها أي جزء تركيبي. بعبارة بالنص المراد نص العبارة بالمرحلة الثامنة الفصل الرابع يقول سيد طبطبائي الله يرحمه: والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية. الواحد البسيط الذي ليس فيه أجهة تركيبية، ولا أنت ماذا مركب، أنت يظهر منك أكثر من فعل، يظهر منك أفعال متعددة، أنت باعتبار ماذا بعلك حيثيات وتركيبات متعددة. هذا الواحد الذي لا يصدر منه إلا واحد، أو ذاك الواحد الذي يكشف عن علته واحدة، وذلك الواحد البسيط. إذا كان المعلول واحدا بسيطا نعم يكشف عن علته ماذا، واحدة بسيطة. أما إذا كان المعلول واحدا منوعيا أو واحدا جنسيا أو واحدا عرضيا أو تعبيره هو واحد جامع انتزاعي سماه واحد بالعنوان، إذا كان هذه الواحدات هذه تكشف عن شيء. هذه شو يعني واحد بالنوع أو واحد نوعي؟ ما معنى واحد نوعي؟ يعني هو بالحقيقة خارجا كم واحد؟ متعدد. وحينئذ فليكن كل واحد انتو هلأ مثلا الإنسان هو واحد نوعي، مش هكذا؟ إنسان واحد نوعي لمن لكم؟ أنتم كلكم في المقام، فكل فرد أنتم كثيرين، فيمكن أن تصدر أنت من علة وذاك يصدر من علة وذاك يصدر من علة وذاك يصدر من علة. ها؟ لا لا يجب أن تكون على واحدة. ليش تكون على واحدة؟ ما المعلول بالخارج متعدد، فيمكن أن تكون علته متعددة طالما الموجود بالخارج ماذا؟ متعدد في المقام.
يعني الواحد فقط الواحد بردة الشخصية
بتعبير سيد الصدر هو هكذا، بتعبير الفلاسفة أن يكون بسيطا غير مركبا. هذه إشارة مهمة جدا بنظريتهم حتى يثبتوا لك ماذا، أنه ما عنده أي حيثية أخرى، هذا ليس عنده إلا حيثية واحدة، فكيف أنك تصدر منه أكثر من جهتين من علتين. صحيح أنا عم بشرب عسل بس بعدي تعبان يعني. فعلى كل حال الواحد الذي لا يصدر منه إلا واحد هو ذلك إذا يعني يمكن لنا أن نستكشف بالكشف الإني، لأنه فرق بين واحد يصدر عنه إلا واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هذا كشف لمي من العلة إلى المعلول، أما الواحد لا يصدر إلا من واحد كشف إني من المعلول إلى العلة. نحن هذا الغرض الواحد إنما يكشف عن أن علته واحدة إذا كان هذا الواحد واحدا بالوحدة البسيطة وحدة شخصية، أما إذا كان واحدا بالعنوان أو واحدا بوحدة نوعية أو وحدة جنسية أو وحدة عرضية أو وحدة نوعية بعنوانية بتعبير الشهيد الصدر، فعلى كل حال لا تكشف عن ماذا؟ لا تكشف عن أن لها علة واحدة، بل تتلائم أن يكون علتها كثيرة. فقولكم أبيات الدعاء هنا، فقولكم إن الغرض الواحد يكشف عن أن وراء هذه المسائل شيئا واحدا صدرت منه العلة، صدر منه الغرض، هذا غير صحيح. يمكن أن تصدر هذه العلة اللي أنت شايفها واحد لكن هي بالدقة كثيرة خارجا يصدر منها ماذا؟ تصدر عن معلولات متعددة، مسائل متعددة. الغرض من علم الأصول ما هو؟ الاقتدار على الاستنباط. لكن بالدقة كل اقتدار على الاستنباط على حد واحد؟ لا، عندي اقتدار على الاستنباط في بحث مباحث الألفاظ، في بحث الظواهر، عندي اقتدار على الاستنباط في مباحث الأصول العملية، عندي اقتدار على الاستنباط في مباحث الاستلزامات العقلية، عندي اقتدار على الاستنباط في مباحث التعارض. كل واحد من هذه الأغراض يصدر عن ماذا؟ عن علة أخرى، عن مسألة مستقلة عن الآخر. فبالدقة عندي معلولات متعددة صدرت من علل متعددة، فلا يمكن لنا أن نستكشف أن وراء هذه العلل المتعددة ماذا، مع العلل المتعددة علة واحدة فعلا. هذا حاصل جواب المتن في المقام. واحدة بالوحدة ماذا، شخصية ولا النوعية؟ وحدة شخصية. يعني لا يمكن تجذب الاجتهاد تقصد يعني؟ الملكة، 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 هذه الملكة، هذه الملكة مو تنحل إلى ملكات متعددة؟ يعني أنت ما تجد مثلا بعض الأحيان هذا برق... نعم لا 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 لا, لا. هذا ولا مرة درسنا أصول عملية هذا، بس هذا شوف يسوي كل الوقت، يعرف أسانيد ويعرف باب التعارض ويعرف هذه المسائل كلها المتعلقة باستنباط الأحكام حيث هناك نص، ليس ما مجتهدا، ما بيعرف ولا أصل عملي، مجتهد مطلق يعني، ليست وحدة شخصية لا تتجزأ يعني. على كل حال بس تقول ضعيف، انت كمان حيسلم عباراتك، ضعيف وشديد يعني مركبة مو وحدة شخصية، يعني تبقى ذات مركبة، تبقى ذات مركبة، بس يكون شيء أشد ويضعف، يعني شو مركب من وجدان وفقدان، يعني مركب. وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد لا سمحه الله بالشخص، وواحد بالنوع، وواحد طبعا عم يفسر الواحد بالنوع. شو فسر الواحد بالنوع؟ قال هو الجامع الذاتي بين للأفراد، مثل الإنسان بلحاظ مين؟ أفراد الإنسان. قلنا هذا بالفلسفة يسمى بالواحد النوعي. الواحد بالنوع هو اصطلاح مجازي مو حقيقي، وحدة مجازية اللي بيراجع فلسفة. وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. قلنا هذا المجامع الانتزاعي قد يراد منه الواحد العرضي، وقد يكون مقصوده لا واقعا الجامع الانتزاعي اللي هو أحدهما، ما أدري، بس على كل حال لا يضر في البحث. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، حيث تكون الوحدة وحدة شخصية، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. بعدما تم الكلام أنه لم يقم عندنا دليل على أن لكل علم موضوع، يقع الكلام في ماذا؟ في بيان عبارة ذكرت في كلمات العراقي وكلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما. الشيخ العراقي عنده كتاب اسمه مقالات الأصول. مقالات الأصول هو كتاب كتبه المحقق العراقي على أن يكون كتابا درسيا، لكن كتاب صعب فلم يكن كتابا درسيا على كل حال ولا يوم من الأيام. عبارته جدا صعبة، جدا متنه كتير صعب، عبارته صعبة جدا، حتى بتشعر أن المحقق الكتاب اللي حققه صار يضيف كتير عبارات، يجعلها بين قوهول يحطون بين معكوفتين، يضيف عبارات حتى بس شو ما صرت لغة سطر واضح يعني شو الجملة يعني في المقام. ما أدري على كل حال لم يهتم به كثيرا لهذا الكتاب، لكن من العلماء اللي اهتموا كثيرا بهذا الكتاب أكثر من اهتم لعله في ممن أعرفهم في حياتي بهذا الكتاب هو شهيد الصدر. شهيد الصدر غالبا بس ينقل مطالب العراقي، لعل أكثر الأحيان في نقله مطالب العراقي ينقلها من مقالات الأصول لا ينقلها من نهاية الأفكار. فعندنا كتاب نهاية الأفكار هو تقريرات بحث ودرس الخارج للمحقق العراقي، وعندنا مقالات الأصول كتبها المحقق العراقي بنفسه فعلا. شهيد الصدر غالبا عندما يلاحظ كتب يراجع العراقي بحسب التتبع طبعا يراجع عادة مقالات الأصول ولا يراجع من نهاية الأفكار فعلا. لذلك كثير من الأحيان في اختلاف بينتهم في المباني، في بعض الأحيان ما بين المقالات ونهاية الأفكار، بتشوفوا لكثير من الأحيان الأفكار موجودة وين؟ في كتاب مقالات الأصول اللي نسبها الشهيد الصدر للعراقي. هذه نقطة كثير مهمة فعلا في فهم الكلمات الشهيد الصدر عندما يبرز العراقي. سابقا ذكرنا شيخ سيد الخوي ما أبرز العراقي في أبحاثه بخلاف الشهيد الصدر، أبرز العراقي في أبحاثه فعلا بغض النظر عن الأسباب. وعلى كل حال هنا يريد أن يتعرض لمسألة تعرض لها المحقق العراقي في مقالات الأصول صفحة 37، وتعرض لها أيضا السيد الخوئي في المحاضرات المطبوع ضمن الموسوعة جزء 43 صفحة 18 تحت عنوان ورابعا. هو صفحة 18 و19 باعتبار أن هناك كلمة كلمة موجود موجودة وين؟ في صفحة 19. هو انتهى البحث بعد في كلمة واحدة وين حطوها؟ صفحة 19. فبصير هو ماذا؟ جزء 43 صفحة 18 وماذا؟ و19 فعلا هي رابعا. إن هو عنده إشكال أولا ثانيا ثالثا ورابعا على أن لكل علم موضوع. كان إشكاله الرابع هو النقد. كان الإشكال الرابع هو ماذا؟ هو النقد على أن لكل علم موضوعا فعلا. شو هو الإشكال؟ أن هناك بعض العلوم هني مجبة كلية أعطيتم أنتم ويكفي في الرد على المجبة كلية أعطيك ماذا؟ سالبة جزئية. فأنا أستطيع الآن أن أثبت لك ولو في مورد واحد أنه يستحيل أن يكون للعلم موضوع. واضح شو الإشكال؟ أنت تقول لكل علم موضوع. أنا الآن سوف أذكر لك علما واحد مش لا يمكن أن يكون له موضوع. مش لا موضوع له. لا يمكن أن يكون له موضوع. فرق بين التعبيرين. ما بين السماء والأرض. لا موضوع له. نفي الوقوع. لا يمكن نفي الإمكان. فرق بين نفي الوقوع ونفي الإمكان فعلا. الشهيد الصدر تقرير الشهيد الصدر لهذا البحث يقول خذوا علم الفقه. في علم الفقه ها راحتك انت. فعلى كل حال في علم الفقه هناك بعض المسائل الفقهيه موضوع شفت شيء انت ها شفت شيء خلصت كله نخلص موضوع الفقه حاسك تعبان يعني. موضوع علم الفقه ما هو؟ هو بعض مسائل الفقه هي الوجود بعض مسائل ماذا؟ الترك. مثلا عندك يجب عليك فعل الصلاة يحرم عليك شرب الخمر أو يجب عليك ترك الطعام في الصوم أو مشاكل ذلك. فعندك بعض الموضوعات في علم الفقه الوجود وبعض بعضها ماذا؟ الترك والعدم. وما هو الجامع بين الوجود والعدم؟ أيضا في قراءتهم في بحث المنطق إذا أنتم مش قارئين كتب منطق قديمة لا أقل قرأتموها في بحث الفلسفة المقولات العشرة. مقولات العشرة التي جمعها الشاعر بقوله جوهر الأزرق الطويل ابن مالك بيده بالأمس كان متكي بيده لوى لواه فالتوى. فهذه مقولات عشر سوى مش هيك؟ زيد هو الجوهر، الأزرق هو كيف، الطويل هو الكم، زي ابن مالكي هي الإضافة. شو بعرف في كم زيد الأزرق الطويل ابن مالكي؟ في بيته المكان، بالأمس الزمان، متكي شو؟ روحي متكي شو اسمه مقولة؟
متكي؟
إيه متكي شو؟ الوضع. اسمه الوضع هي وضعية الوضع. هو الوضع هذا، هذا جلوسك، اتكاءك، ركوعك، سجودك، هذا كله يسميها ماذا؟ الهيئة هي الوضع. بيده لوى لواه فالتوى في يده، عم تكلم على بيته الملكية الجدة، بيته الجدة ملك الجدة. بيده لوى لواه فالتوى، لوى فالتوى فعل أن يفعل أن ينفعل، لوى فالتوى هذه مقولات عشر سوى. ها؟ خدمتك أنا سوية تامة. ما أدري أنا فعلا ما شئت فعبر. هذه المقولات العشرة المذكورة بالفلسفة طبعا الحصر بالعشرة استقرائي مو عقلي، كان ذلك سابقا قبل الحديثيين بالفلسفة سابقا كان 17 مقولة أو أكثر، كان سابقا المقولات أكثر من ذلك. بس هذا الحصر كله حصر استقرائي، كل واحد استقرأ كيف ما اتفق كيف يأخذ المعنى في ذهنه. بس على كل جملة شو ميزة المقولات العشرة؟ المقولة في الاصطلاح الفلسفي معنى محمولة تحمل. هذه المقولات العشرة شو هي بالضبط؟ المقولات العشرة في تعريف الفلاسفة هي أو في تعريف المناطق هي أجناس عالية. هي أجناس عالية. ما معنى أجناس عالية؟ يعني ليس فيها وفوقها جنس. شو يعني ليس فوقها جنس؟ يعني ليس فيها ما به الاشتراك. يعني ليس فيها ما به الاشتراك. هو شو الجنس؟ ما به الاشتراك. إذا كانت هذه المقولات العشرة هي الأجناس العالية فلا جنس فوقها، فتكون بالنسبة لبعضها البعض ماذا؟ متباينة بتمام الذات. فتكون بالنسبة لبعضها البعض ماذا؟ متباينة بتمام الذات. هي أعلى شيء، ما في جنس فوقها بعد، ما في بين به الاشتراك. هي صارت هذه الأعراض التسعة مثلا، هذه الأعراض التسعة ليس فوقها جنس، فهي تكون متباينة بتمام الذات. لذلك العرض لا يكون جامعا حقيقيا. العرض هو شو؟ جمع انتزاعي. يعني بتقول العرض ينقسم إلى الأين والمتى والزمان، الأين والمتى، الأين والمكان والمكان العين والزمان وشو بعد كمل بعد والإضافة والفعل والانفعال والجدة والوضع و و و و هذا الانقسام انقسام حقيقي؟ لا فيش اسمه عرض. عرض معنى انتزاعي أنت تنتزعه ولا فيش اسمه جامع. اسمه جامع ماذا هو؟ العرض. ولا هذه المقولات مقولات متباينة بتمام الذات فعلا مثل كيف جامع الشيئية يجمع المتباينات. نفس الشيء جامع العرض يجمع ماذا؟ المتباينات. أن هذه التسعة هي كلها قائمة في غيرها. إذا كان الأمر كذلك أن هذه جامع جامع انتزاعي اعتباري ليس جامعا حقيقيا وهذه المقولات متباينة بتمام الذات فأقول لك عندك أنت بالفقه عندك وجوب لماذا؟ عندك وجوب للقراءة في الصلاة وعندك وجوب أيضا لماذا؟ وجوب للركوع في الصلاة. الركوع ما هو؟ مقولة ماذا؟ وضع. والقراءة مقولة ماذا؟ اللفظ من أي مقولة؟
فعل
دخيلك أنا. كيف؟ من مقولة الكيف. مقولة الكيف هذا مقولة الكيف لكن مقولة الوضع كيف جيب لك جامع بينهما؟ كيف من أين أنا أستطيع أن أتي لك جامعا بين هاتين المقولتين؟ فإذا علم الفقه بعض الأحيان موضوعه الوجود وبعض الأحيان موضوعه العدم ولا جامع بين الوجود والعدم. وعلم الفقه بعض الأحيان مقولته تكون من قبيل ما قيلت شو ها؟ بعرف أنا خدعت بس أنت كنت عم تحكي تعبان الله يرضى عليك فحسيتك مش شاربين شاي حسيتك عم تحكي هيك وما. علم الفقه بعض موضوعاته من مقولة الوضع وبعض مقولاته بعض أفعاله من مقولة ماذا؟ الكيف. ولا جامع بين الكيف والوضع. فمن أين أتي لك بموضوع لعلم الفقه هنا؟ نعم أجيب لك موضوع لعلم الفقه بقول ولكل علم الموضوع. من أين أتي لك بجامع حقيقي لهذه الأمور كلها بين الوجود والعدم وبين الوضع وال ها؟ جامع حقيقي؟ وانت بتكون تعشو بتكون اذا اثبت جامع حقيقي الان جامع اعتباري. جامع اعتباري يعني بتقول مثلا شيء احدها عم نحكي جامع حقيقي. الموضوع العلم امر حقيقي مو امر اعتباري. شهيد الصدر في بحوثه الجزء الاول صفحة 41 هناك رد على هذا الاشكال بتغيير العبارة. شو قال؟ الحكم الشرعي للركوع الوجوب، الحكم الشرعي للقراءة الوجوب، فالحكم الشرعي للخمر الحرمة، الحكم الشرعي كمل للصلاة الوجوب. فصار المجمع المشترك بينها ماذا؟ الحكم الشرعي. فقال فينا نغير الصياغة ونجعل ماذا موضوعا جديدا. ثالثا لا يتلائم كثيرا مع كلمات المناطق في تفسير موضوع العلم أنه هذا أمر ماذا؟ الموضوع العلم هو أمر حقيقي. المناطق ما عنده أمر الصياغة كيف تعبر أنت؟ إذا عبرت هكذا صار الموضوع هو كذا، إذا عبرت هكذا صار الموضوع هو كذا. على الجملة بغض النظر أنت شو رأيك يا شادي صدر بالحلقة الثالثة؟ خلص المخزن تعبنا من البحث أعطيني النتيجة. لا حبيبي يقول لك شايف أدلة من أقام لزوم العلم كل موضوع؟ انسى. شايف أولئك الذين قاموا استحالة؟ انسى. أنا رأيي تعرف شو رأيي؟ أنا رأيي أن كون لكل علم موضوع أمر ارتكازي يعني يعرف بأدنى تأمل ولولا وقوع الشبهة عند البعض لما أنكروا أن يكون لكل علم موضوع. لذلك ما بدوش نقاط. لذلك هو بالبحوث الأول صفحة 41 قال هالعبارة: والواقع أن قاعدة إن لكل علم موضوع تدور حوله بحوثه ويمتاز به عن غيره من العلوم تشير إلى مطلب ارتكازي مقبول بأدنى تأمل لولا وقوع التباس في البين. 41 بالبحوث. فلذلك أنا ما كتير بدي أوقف عند هذه الأبحاث وتعب حالي على أنه أنا سابقا قلت لكم في المباحث أن هذه الأبحاث ما أبحث فيها جدوى. أنا وجداني أمر وجداني قول لكل علم الموضوع أمر ارتكازي وجداني واضح جدا ومن يناقشنا فيه ويناقش كأنه شبهة في مقابله بديهة فعلا لأنه هكذا هذه نتيجة تصدر في البحث كله. لذلك أصلا بالعبارة شو نقرأ العبارة فرجيكم بالعبارة كيف سوى البحث. قال: وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم بل قد يبرهن على عدمه لأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعاتها الفعل والوجود وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم وتنتسب موضوعات مسائله لمقولات ماهوية ومقولات يعني محمولات ماهوية وأجناس متباينة واضح الأجناس المتباينة هي الأجناس التي ليس فوقها جنس. وكعلم الفقه الذي موضوعه مسائل الفقه مسائل الفعل تارة والترك أخرى، والوضع تارة والكيف أخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ إن شو تتوقع أنت بعد هذه العبارة أن يرد هذا الإشكال؟ مشاكل ما رد، أعرض عن الموضوع، قال شو يوسف أعرض عن هذا،
استغفر الذنب،
أعرض عن هذا، شو تكفي هذا كله؟ وعلى هذا الأساس استساغ بأن لا يكون لعلم الأصول موضوع. أنت شو رأيك؟ غير أنك عرفت أن للعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم هو العنصر المشترك. ليش؟ لأنه شيء تظهر هذا أمر ماذا وجداني، والنقاش معهم فقط نقاش في أمور ماذا شبهة في مقابل بديهة فعلا. هي عادة المقولات، هي هذه هي المقولات العشرة من سنتك فوق، ما في غير.
قد يقبل
لا لا يقبل هذا
المقام، لا يعني لا يتكلم عن علم الفقه، ولكن يقول يكفينا هذا الأمر أن
لعلم
الأصول في موضوع.
لا قد قرأت لك عبارته بالبحوث قرينة، قرأت عبارته بالبحوث كقرينة. هو يقول لك في البحوث بعبارة واضحة، يعني الجزء الأول 41 قال الواقع أن قاعدة أن لكل علم موضوعا تدور حوله بحوثه ويمتاز به عن غيره عن العلوم تشير إلى مطلب ارتكازي مقبول بأدنى تأمل لولا وقوع التباس في البين، ويرى لكل علم الموضوع.
حتى لمن لا يرى لكل علم الموضوع، هذا يعني قول لهذا الشخص، هذا الشخص لا يرى لكل علم الموضوع، فيقول له شهيد، لأن حتى ولو كان كذلك ولكن لعلم المصور عندنا موضوع هو هذا.
ممكن هذا الفهم لا بأس به. شو بالي هكذا؟ الحكم الشرعي وتقسيماته. أنتم تقدم معكم في الحلقة الأولى على ما أذكر فعلا في المقام، الحلقة الأولى تعريف الحكم الشرعي، وين مر معكم الحلقة الأولى؟
أولى
تعريف الحكم الشرعي. تقدم معكم في الحلقة الأولى تعريف الحكم الشرعي، وأن هناك تعريفا مشهورا عبارة عن أن الحكم الشرعي هو خطاب الله إلى المكلفين أو مشاكل ذلك. فالشهيد الصدر أشكى على هذا التعريف بأن الحكم الشرعي ليس الخطاب، بل الخطاب هو الكاشف عن الحكم الشرعي. والصحيح أن نعرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من المولى سبحانه وتعالى فعلا. ثم قسم هناك الحكم الشرعي إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي فعلا. وقال الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي شو؟ بلي. الحكم التكليفي ما يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، بخلاف الحكم الوضعي لا يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة. يعني افعل لا تفعل، اذهب لا تذهب، مباح لك، مشاكل هذه الأمور يتعلق بفعلك الخارج مباشرة، هذا نسميه ماذا؟ حكما تكليفيا. أما إذا لم يتعلق بحكم التكليفي بل هو لإثبات وضع ما بينك وبين شيء، مثل مثلا جزئية في الصلاة، مانعية، زوجية، ضمان، طلاق، بينونة، مشاكل ذلك، هذه الأمور كلها تسمى بالملكية، هذه تسمى كلها بالأحكام الوضعية. لذلك المشهور أصوليين ولو بلحاظ المتأخرين يرون بأن الأحكام الوضعية لا حصر لها، بكل ما ليس بحكم تكليفي هو حكم وضعي، فيشمل كل شيء ليس بوجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. الحكم التكليفي ينقسم إلى الخمسة لهذه المعروفة، وحكم الوضعي هو ما سواها. وأيضا في الحلقات السابقة اهتم الشهيد الصدر لبيان مراتب الحكم التكليفي في عالم الثبوت وعالم الإثبات، وقال بأن مبادئ الحكم الثبوتية قديش هنا، كم واحد هنا عالم الثبوت، مراتب الحكم ثبوتا قديش، مراتب الحكم الثبوتية الحكم التكليفي ثبوتا كم واحد؟ ثلاثة، اللي هن المبادئ الملاكات والإرادة والاعتبار. هذا سوف نوضحه أكثر، نحن هيدا عندنا غرض بهذا البحث لكن ليس هنا، سوف نوضحه إن شاء الله تعالى بشيء من التوضيحات والتفصيلات عند الحديث عن الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهر فعلا في هذا البحث اللي هو تحت عن هو اسمه هكذا، يمكن الحكم الواقع الظاهري. هناك سوف نتكلم عن هذه المسألة، أنه في نكات شريفة جدا في ذاك البحث سوف نبينها إن شاء الله تعالى. هذا البحث لماذا عقد؟ هذا البحث قد عقد لبيان حقيقة الحكم الوضعي. هذا البحث قد عقد لبيان حقيقة الحكم الوضعي فعلا. ليش بحثوا هذا العلماء؟ شو النقطة اللي خلت العلماء يبحثون حقيقة الحكم الوضعي؟ كان بهالزمانات في واحد اسمه الفاضل، مش اسمه فاضل، هو يعني بلقبوه الفاضل، عارف اسمه صغير أنا، الفاضل التوني علامة الحلي، بعرف اسمه أنا، اسمه حسن، اسمه حسن بن يوسف من المطهر الحلي، بعرف اسمه أنا يعني. فاضل التوني، هذا الرجل الفاضل التوني متوفى تقريبا بمنتصف القرن، بالنصف الأول من القرن الحادي عشر، في النصف الأول من القرن الحادي عشر، يعني ألف وشيء، ألف وخردة، ألف وأربعة وخمسين، ألف أقل من أربعة وخمسين، ألف وخمسة وأربعين أو مشاكل ذلك. على كل حال متوفى بالقرن الحادي عشر هذا الرجل. هذا الرجل عنده كتاب في علم الأصول اسمه الوافي. هذا الكتاب غريب، هذا الكتاب واقعا يعني الواحد يقرأه مميز مشيق، تقرأ فيه تشعر بالشوق، يعني تستأنس بهذا الكلمات وأبحاث ونكات يطرحها في هذا الكتاب. حققوا كتاب جديد مع تعليقات البهبهاني لكن ما طبع، بعثوا رسالة أنه قريبا سوف يصدر وما صدر، مع أنه لو هذا واقع يعني ها؟ إيه بس مع تعليقات البهبهاني، وافي مطبوع بالبستان كتاب لكن مع تعليقات البهبهاني.
اسمه
عبد الله بن محمد، اسمه عبد الله بن محمد. أي سنة توفي شفت؟ انتبه. الفاضل التوني رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب اسمه ماذا؟ اسمه الوافية. هذا كتاب الوافية كتاب أصولي واقعا شيق جدا، يعتبر أنه نقرة أصولية في ذاك الزمان. 1071 هجر. هذا الزمان زمن بروز الأخباريين وسطوتهم. هذا الزمن هو زمن ماذا؟ بروز الأخبارية. هذا يعتبر قيمة تراثية هذا الكتاب. هذا طبعا لذلك أصلا بعض يتهموا بالأخبارية لهذا الرجل بغض النظر. على كل حال هذا الفاضل التوني عنده بحث أصولي لطيف جدا، كتابه جيد شيق إنصافا، بيعطيكم قراءة تاريخية لعلم الأصول في فترة من فترات الحياة، مميز جدا هذا الكتاب أنا بعتبره. بكتاب الوافية، في كتاب الوافية الله يرحمه، عنده مطلب ما هو؟ ذكر بأن الاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية. الله يسامح، سؤال، يجري في الأحكام التكليفية ولا يجري في الأحكام الوضعية. وذكر مطلب على هذا، وذكر مسألة، ذكر عبائره كتير مثل عبائر القدماء، يعني عبائر ايه بالي. هلا حنكمل لك القصة، بحكي لك قصة لو الزبن، خلينا نكمل لك قصة هسه فعلا. فهذا البحث هذا اخذوا العلماء، من على رأسه من الشيخ الانصاري رحمة الله تعالى عليه، عم بيحاولوا يقربوا له كلامه. احد تقريبات كلام الفاضل التوني انه لماذا لا تجري في الاحكام الوضعية هي دعوة هكذا، انه الكبرى يشترط في المستصحب أن يكون مجعولا شرعيا، الصغرى ما هي؟
والأحكام الوضعية ليست
شرعية. الأحكام الوضعية ليست مجعولات شرعية. هذا قياس من شكل ماذا؟ على كل حال شكل الثالث، هذا موضوع محمول، لا شكل الثاني، هذا قياس من الشكل الثاني فعلا. ذكرني شكل الثاني.
الموضوع يعني
سفينا على شكل الأول لسه لو ده الشيء الذي يعني وكلما كان مجعولا شرعيا فلاجل الاستصحاب اللي بقى يعني حتى كلما كان مجعولا شرعيا فلاجل الاستصحاب بتتم المطلوب. نتيجة شو؟ أن الأحكام الوضعية لا يجري فيها الاستصحاب. بعد ما ذكروا أنه أحكام الوضعية ليست مجعولات شرعية التفتوا لماذا؟ فلنبحث عن حقيقة الأحكام الوضعية. شوفوا ورانا،
الله يسلم فتحنا الباب.
طالما أنك عم بتقول الأحكام الوضعية ماذا؟ ليست مجعولات، تعال نبحث عن ماذا؟ فكان هذا فهذا هو البحث.
هيك بعدين
هذا هو البحث. البحث الذي بين أيديكم هو هذا بحث عن حقيقة الحكم والوضع والمراد ترتيب الثمرة ما هي كانت الأصلية هي ترتيب ماذا جواز الاستصحاب من عدم جواز الاستصحاب. شهيد الصادر عنده مطلب آخر أصبح يرفض كل هذا الكلام مباني الأصولية بليش بحثي أنا هنا في المقام. وشهيد الصادر اتفاقا في بحث الخارج ما درس هذا البحث يعني كان عم يدرسه خارج أطعف بس بعض بقول نسيه ما بيقولوا شو اسمه ما ليش بعضهم فاهم ما يقولوا شو اسمه النسي أن يدرسه أي يذكره. فسيد قاسم الحائري في المباحث تعرف المباحث الأصول هو قسمين. القسم الأول هو 4 مجلدات اللي هو مباحث الألفاظ 4 مجلدات والقسم الثاني هو مباحث الأصول العملية هو عبارة عن ماذا عبارة عن خمسة مجلدات هي القسم الثاني. طبع القسم الثاني قبل القسم الأول لذلك إنه 1, 2, 3, 4, 5 في القسم الثاني وبعدين 1, 2, 3, 4 في القسم الأول. يعني على كل حال هو 9 مجلدات هو الكتاب. القسم الثاني هو الأصول العملية القسم الأول هو مباحث الألفاظ. بمباحث الألفاظ القسم الثاني الجزء الخامس صفحة 243 الجزء الخامس صفحة 243 إلى صفحة 270 في الهامش بحث هذا البحث
كله بالهامش
ما كله بالهامش
ما شاء الله.
سيد قاسم الحائر الله يرحمه الله يحفظه بعد لأنه شيء ما ذكر هذا البحث في الدرس فهو شو سوى حتى تمم البحث ماذا فعل طرحه بداله أنت ما تطرح نحن نطرحه في المقام ما بحثنا نحن بحث هذا البحث وين يطرح إذن هذا البحث بدي رجعكم للألوان مبحث في الكفاية وما بحث بالكفاية هذا البحث بعد كلها نتيجة أسا وما بحث في الكفاية هذا البحث حقيقة الحكم الوضعي أحسنت واضح هذا ما نحكي لوقت استصحاب. هذا البحث مطروح في ضمن بحث الاستصحاب في الكتب الأصولية المتعارفة لذلك هو يعمل لك الجزء الخامس بالقسم الثاني وين بيكون بحث ماذا هذا بحث الاستصحاب صرنا على الأواخر صرنا عم نشطب ما هو آخر جزء الجزء الخامس استصحاب من بعده ماذا التعارض وانتهينا خص الكتاب هذا هو الجزء الخامس مباحث الأصول ما عنده كتاب تاني هو عنده كتاب تاني استقاضي بالأصول يعني عنده شيء ثاني بفوق عنده كتب كثير القسم الثاني مباحث الأصول القسم الثاني هذا البحث يطرح عادة في مباحث ماذا الاستصحاب لكن بما أن الشهيد الصدر إحدى إدعاءاته في ترتيب علم الأصول هي عبارة عن ماذا عبارة عن تقديم البحث عن الحكم الشرعي وحقيقة الحكم الشرعي متى في أول علم الأصول الشهيد الصدر ممن يعتقد بأنه إذا ما فهمنا شيء الحكم الشرعي وحقيقة الحكم الشرعي والقطع ومشاكل ذلك لا ندخل بعلم الأصول ما نحن غايتنا استنباط ماذا الحكم الشرعي إذا ما كان عندنا وضوح ما هو الحكم الشرعي فكيف ندخل في علم الأصول لذلك الشيخ صدر جمع أبحاث الحكم الشرعي أين في أول الكتاب وإلا هم ما كانوا يطرحوا هذا ما مطروح في أول كتب الأصول المتعارفة تفتحوا بكرة الكفاية حتشوفوا هذا البحث وتروح في بحث الاستصحاب هناك مطروح هذا البحث ما حتشوفوا في أول الكتاب فعلا واضح إن شاء الله تعالى واضح إن شاء الله هنقرأ مقدمة البحث فعلا قال الحكم الشرعي وتقسيماته الأحكام التكليفية والوضعية قد تقدم في الحلقة السابقة طبعا تقدم في الحلقة التي أسبق منها تعريف الحكم الشرعي وفي الحلقة السابقة تقدم ماذا أن الأحكام الشرعية على شو على قسمين أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية وقد عرفنا النبذة عن الأحكام التكليفية أما الأحكام الوضعية نبذة عن الأحكام التكليفية شو عرفنا سابقا أنه عندنا ملاك إرادة اعتبار هذا عالم الثبوت وسوف يأتي التركيز في هذا الكتاب على شو على دور عالم الاعتبار كثير مهم هذا عالم الاعتبار اللي هو عالم الإبراز اللي هو وظيفته كما يأتي معنا تحديد مركز حق الطاعة كثير مهم هذه النقطة سمعين بشيء اسمه انتو حمى قطاع سمعين شيء اسمه حمى الحمى بعض الاحكام الشرعية هي حمى الحمى اقول حالا بس سوف يأتي اشارة لنكات عجيبة هناك بالبحث هذا يعني العلاقة بهذه الفكرة يطرحها الشهيد الصدر مطروحة قبل الشهيد الصدر مئات السنين يعني. بس فكرة تخريجه الأصول والفكر مبني على فكرة يطرحها الشهيد الصدر. يعني في فكرة علمية مطروحة بكلمات الميرزا القمي محقق القمي والجماعات، مطروح فكرة فقهية. هذه الفكرة الفقهية لا تخرج إلا على ماذا؟ إلا على هذا الأساس اللي بيسموها تحديد مركز حق الطاعة، ودور الاعتبار تحديد مركز حق الطاعة. هي تخرج عليها مسألة فقهية عجيبة فعلا، إذا بتثبت بتغير كثير من مسألة علم الفقه. نحن نريد الآن ماذا أن نفعل؟ أن نقسم شو؟ أن نقسم الحكم الوضعي فعلا في المقام. عندما أراد أن يقسم هو حكم الوضع 17 ضابطة، ها كلكم متوقعين أنه خاص انتهينا، خاص كافي هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.